بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسنادكم المتصل من كتاب الموطأ الإمام مالك رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين رضي الله عنكم، إلى أن قال: قال يحيى قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وبه يقول: حدثنا عن مالك عن أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه صلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. وبه يقول: حدثنا يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. وبيلي قال: حدثنا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. وبيلي قال: حدثنا يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وبيل حدثنا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وبيلي قال: حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا باس أن يؤذن الرجل وهو راكب. وبه قال: حدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراه من الملائكة أمثال الجبال. باب قدر السحور من النداء.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك لماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان أحكام شريعته على لسان حبيبه وصفوته خير بريته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المجتبى المختار نور أنوار عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار، على آله وصحبه وأتباعه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك خيرة الأخيار وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين أهل الأنوار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا عزيز يا غفار. وبعد، فيواصل الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بالأذان لأجل الصلاة، ويروي لنا في هذا حديث أو قول الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى في صلاة الفجر: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. فأما غيرها من الصلوات فإن لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها، أي يدخل وقتها كما تقدم معنا في الأذان للجمعة. وأن الجمهور أنه لا يؤذن الأذان الأول للجمعة إلا بعد أن تزول الشمس، فهو وقت صلاتها. وقال الشافعي: يمكن أن يقدم الأذان الأول قبل الوقت قياسا على الفجر إذا كان من أجل حضور الناس. وعلمنا ما قال الحنابلة من جواز تقديم الأذان والصلاة في قول عندهم قبل الزوال، وقال غيرهم: لا يجوز أن تصلى، ولا يدخل الخطيب للجمعة إلا بعد زوال الشمس كما كان فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال مالك عليه الرحمة: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، أي من أجل قيام الناس للتهجد في الليل والحضور للمسجد قبل الفجر. فيجوز أن يؤذن الأذان الأول قبل طلوع الفجر لأجل أن يقوم النائم من نومه ويتهجد المتهجدون، كما عليه العمل في كثير من البلدان حين يؤذن للصبح بأذانين وينادى لصلاة الصبح بنداءين، فيكون الأول قبل طلوع الفجر لأجل القيام بالليل والاستغفار بالأسحار، والثاني عند طلوع الفجر لأجل إقامة الصلاة أو إدراك جماعتها. فإذن عند الإمام مالك والشافعي وأحمد يجوز أن يقدم أذان الصبح الأول على دخول وقته لأجل أن يقوم. وفيه ثبت الحديث في الصحيحين وغيرهما إن بلالا يؤذن بليل، فلا يمنع أحدكم أذان بلال عن سحوره حتى يؤذن، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فأثبت الأذانين وأثبت أن الأذان الأول قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، لأنه كان يؤذن بليل سيدنا بلال عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويذكر عن أبي حنيفة ومحمد بن حسن كذلك الثوري أنه لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر، لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر. وجاء عن ابن وهب لا يؤذن لا إلا بالسحر، ما السحر؟ قال السدس الآخر من الليل. فعلى كل أيضا يقول الجمهور بجواز تقديم الأذان في صلاة الفجر، وهو أيضا قول أبي يوسف من الحنفية، وقال الإمام أبو حنيفة ومحمد بن حسن لا يؤذن لصلاة الصبح حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. فعلى هذا إذا أراد أن يوقظ الناس لآخر الليل فيوقظهم بشيء من القراءة والأذكار غير الأذان حتى يطلع الفجر، ثم يؤذن أذان الفجر. ولكن علمت أنها عند أيضا الشافعية وغيرهم أن للصبح أذانان اثنان أول وثاني، وهو الوارد أيضا في الحديث هذا والذي سمعته في الصحيحين عن أذان سيدنا بلال وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن فلا ينادى لشيء من الصلوات قبل وقتها لأن الأذان إعلام عن دخول الوقت إلا صلاة الصبح. فعلمت قول أبي حنيفة لا ينادى لها قبل الفجر، ولكن كان أبو يوسف يقول أولا كذلك حتى أتى المدينة فسمعهم يؤذنون فعلم السند الذي استند إليه في الأذان بليل، وقوله صلى الله عليه وسلم بلالا ينادي بليل، فقال بأنه يؤذن للفجر قبل الوقت كما هو مذهب الإمام مالك أيضا والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى، فيؤذن الأذان الأول لصلاة الصبح قبل الفجر. وهكذا يدخل وقت الأذان الأول للفجر من بعد نصف الليل. وسمعت ما قال ابن وهب أنه عند سدس الليل الأخير في السحر فقط يكون وقت الأذان الأول لصلاة الصبح في آخر الليل عندما يبقى سدس الليل. وقال الشافعية من بعد نصف الليل يمكن أن يؤذن لها وهكذا. و لا إله إلا الله. فعلمت أنه عند هؤلاء الأئمة الذين قالوا بالأذان قبل الفجر من بعد نصف الليل يمكن، إلا ابن وهب قال من في سدس الليل الأخير. ولكن عند غير أبي يوسف من الحنفية لا يؤذن لصلاة الصبح إلا بعد طلوع الفجر. ثم ذكر لنا عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح. ما المعنى؟ أليست كانت موجودة في حياته صلى الله عليه وسلم؟ وكان بلال يؤذن بها الصلاة خير من النوم، هذا الذي يسمى بالتثويب. والتثويب أن يقول المؤذن بعد الحيعلتين وقبل التكبيرة الأخيرة والتكبيرتين الأخيرتين وقول لا إله إلا الله أن يقول الصلاة خير من النوم، هي ثابتة من قبل سيدنا عمر عليه رضوان الله في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فما معنى قول سيدنا عمر فأمره أن يجعله في نداء الصبح؟ المعنى فيه أنه أنكر عليه أن يأتي ببعض ألفاظ الأذان في غير وقت الأذان، وقال لو جعل هذا في محلها في وقت النداء، إذا تريد أن تذني بالصلاة هات لي أي كلام ونادني بكلام آخر وقل لي حضر الوقت، ولا تجيب لي شيء من ألفاظ الأذان تقطعها من الأذان تجعلها في غير وقت الأذان، خلوا الأذان في وقته وألفاظه متكاملة. في هذا معنى قول سيدنا عمر، وإلا فقد ثبت ذلك عن سيدنا بلال عليه رضوان الله. وعنه ثب أيضا جاء أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال له الصلاة وخير من النوم، فقال ما أحسن هذا اجعله في ندائك. ثم لما علم أبا محذورة الأذان عليه الصلاة والسلام لما كان وقت فتح مكة فقال له فإذا كان أذان الصبح فقل الصلاة خير من النوم، فهي ثابتة من سنته عليه الصلاة والسلام وأمره وتقديره. لا، فهذا الذي يسمونه التثويب في يفون أثناء الأذان، فيزيد المؤذن عبارة الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلتين. أيوة. ويقول بعض الحنفية ويمكن أن تكون بعد الأذان، يكون الأذان ثم يقول الصلاة خير من النوم، وهذا التثويب في صلاة الصبح سنة باتفاق الأئمة الأربعة أن يثوب لصلاة الصبح ويقول الصلاة خير من النوم. نعم. كما جاء في قول صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة فإذا كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وهكذا قوله لبلال قبل ذلك في المدينة المنورة لما نطق بلال بقول الصلاة خير من النوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذانك، فهو مخصوص بصلاة الصبح. وهكذا لما أذن مرة بعض العوام في صلاة الظهر فأتى سهوا من شيئا بالصلاة خير من النوم، فقيل له ما لك تجيبها في هذا الوقت؟ قال قدهم هم نعم نائمين الناس في هذا الوقت. وعلى هذا أقوال بعض أهل العلم سبحان الله كما يقول هذا العامي، فأجاز بعض الحنفية وبعض الشافعية تثويب في العشاء، وكذلك أجازه بعضهم في مختلف الأوقات، قالوا لفرط الغفلة في زماننا كما كلام هذا الرجال. ولكن المعتمد في المذاهب الأربعة أنه لا يقال هذا التثويب إلا في صلاة الصبح فقط، إذا قال الصلاة خير النوم لا يقال في غيرها من الصلوات الخمس، فهو مخصوص بصلاة الصبح. ولهذا لما دخل مرة ابن عمر إلى مسجد وسمع رجل في أذان الظهر يقول أصلاة خلهم خرج، قالوا له ما لك؟ قال خرجتني البدعة، خرجتكم زدتم فيه الأذان شيء ليس واردا فيه، وإنما ذاك مخصوص بصلاة الصبح. لا إله إلا الله. ومعلوم أن هذا المؤذن الذي جاء يؤذن سيدنا عمر غير بلال، فإن سيدنا بلال لم يؤذن بعد وفاة صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهما، بل انتقل إلى الشام وأقام هناك، إنما جاء زائرا للمدينة المنورة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وإذن فبعض الذين اتخذوا من المؤذنين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب. ثم ذكر لنا عن سهل بن مالك إنكاره لحال الناس بعد العهد الأول والرعي الأول وتغير شأن الناس في أنواع من الآداب والأخلاق وكيفية المعاملة وغلبة الخشوع والخضوع عليهم، فأنكر حال الناس وقال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، ما أدرى شيء من ما عهدوا في أيام الصحابة إلا هذا الأذان تأذنون، أما طريقة مجيئكم للصلاة ما هي مثل طريقة مجيئهم، حالكم في الصلاة وخشوعكم ما كنتم مثلهم، وأموركم تنكرت من بعد، فكانوا يحزنون لذلك ويشق عليهم ذلك وهم في القرون الأولى، فكيف يستطاب تقليد الفساق والفجار في الأزياء والأقوال والأفعال إلى وسط ديار المسلمين حتى يكون سنتهم هي الغالبة على سنة النبي محمد وعلى سنة الصالحين وسنة الخلفاء الراشدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ما عاد عرفت إلا الأذان هذا الذي كنت أعهده في عهد النبي، والباقي ما عاد تغيرتم فيه وبدلتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهكذا كان حزن الصالحين على تغير الناس في أحوالهم، وكان معرفتهم بقدر من مضى قبل ذلك. ثم ذكر عبد الله بن عمر سمع أذنه بلقيه فأسرع المشي إلى المسجد، وليس المراد السرعة المنهي عنها التي تخرج به عن السكينة، ولكنه عجل في مشيه أكثر مما كان يمشي متأنيا من أجل إدراك الصلاة. ومن هنا جاء اجتهاد في قول فاتوها وأنتم تمشون ولا تتوا وأنتم تسعون وعليكم السكينة إذا سمعتم النداء، فالمراد أن لا يخرج عن هيئة الوقار والسكينة بسرعة المشي، وأما أن يسرع الخطى شيئا ما لأجل الإدراك من دون أن يخرج عن الوقار والسكينة فلا إشكال في ذلك، وهو الذي جاء عن ابن عمر وهو متحرن كان للسنة عليه رضوان الله تعالى، ولكن يسرع الخطى لأجل إدراك ثواب تكبيرة الإحرام مع الإمام، لكن من دون أن يكون في سرعته تلك إخلال بالوقار والسكينة والتأني، إنما يختلف في مع السكينة والوقار مشي عن مشي، فمتأن ومستعجل ولكن تحت دائرة السكينة والوقار، والمنهي عنه ما زاد على ذلك، فهذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم أن يجري للصلاة أو يخرج عن وقاره ويتظهر أثر السرعة عليه فيخرج عن المشي المعتاد، فهذا المنهي عنه في الصلاة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا كما تقدم معنا. ثم ذكر لنا حديث النداء في السفر وعلى غير وضوء، ويكره أن يؤذن على غير وضوء، والإقامة أشد كراهة أن يقيم الصلاة وهو على غير وضوء لقرب الصلاة، فذلك مكروه، فينبغي أن يبادر بالوضوء قبل أن يؤذن، والأذان يكون في السفر وفي الحضر، كذلك يقول عن نافع عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح, يعني وكان مسافرا, فجاء في بعض الروايات أذن بضجنان منزل ومنطقة بعيدة بينه وبين مكة 25 ميل, ففيه أذان المسافر. وإنما لما كان الوقت وقت برد وريح أضاف إلى الأذان أي بعد انتهاء الأذان يقولوا ألا صلوا في الرحال, وهذا الذي أيضا عليه الأئمة أنه إذا كان هناك عذر و يشق فيه الحضور المسجد مشقة شديدة فيلحق المؤذن بعد أذانه بقوله ألا صلوا في الرحال, وقيل بعد الحيالة, ولكن الجمهور على أنه بعد كمال الأذان يقول ألا صلوا في الرحال, وبعضهم جعلها بعد الحيالتين لأن فيها الأمر بالمجيء حيال صفات يقول ألا صلوا في الرحال ليبين أنهم في وقت عذر وفي حالة عذر. وأذن بالصلاة وإذا تبدوني فقال صلوا فيها, ثم قال صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال, ضبط أن يشق معه الحضور إلى المسجد مشقة شديدة لشدة برد أو شدة ريح وما إلى ذلك. إذن عند شدة المطر أو الريح أو البرد يقول المؤذن ألا صلوا في رحالكم, يكون ذلك بعد الأذان, أو ألا صلوا في الرحال كما جاء في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك, وجاء في رواية إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. وبهذا يثبت ويش أن الأذان سنة مؤكدة سواء للمقيم أو للمسافر, والمسافر فكلهم يؤذن, ثم إنه يحضر الصلاة من غير من نرى من الإنس من يحضرها من الجن ومن الملائكة, فيكون الأذان مدعاة لحضورهم ولمشاركتهم المصلي في صلاته, فلذا ما ينقطع الأذان بسبب السفر, ويقول إذن لمن من بيجي عندي. وهكذا وإن كان محل الوجوب عند المالكي إذا كان في مصر لأجل الجماعات سواء, فهذا من أجل حضور الناس, ولكن أيضا يؤذن للمسافر, ولذا جاء عنه أنه قال السفر عندي والحضر في ذلك سواء. ويقول كذلك أبو حنيفة وأصحابه أن المسافر يؤذن بأذان, يصلي بأذان وإقامة, ويكره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة. وكذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل يؤذن المسافر وهو في سفره لأجل الصلاة, وجاء عنه صلى الله عليه وسلم وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما. وهكذا كما اتفقوا أيضا على أنه لو ترك الأذان عامدا أو ناسيا أجزاته صلاته, وإنما هو متأكد عليه, هكذا يقول الشافعية وابو حنيفة والإمام أحمد, ولأن الأذان غير واجب فرضا من فروض الصلاة. وهكذا يكون والمعتمد أيضا عند المالكية أنه للمسافر سنة مؤكدة, فإذا تركه فصلاته صحيحة ما تبطل صلاته لأنه ليس من شرط الصلاة الأذان. ثم ذكر فضل من صلى بأرض فلا، أي صحراء لا أبنية فيها، فبقعة لا تعمر بالناس وصلاتهم وذكرهم، فيكون له ثواب مخصوص حيث يصلي في هذه الفلاة، صلاة الفلاة. وجاء في بعض الأخبار أنها 50 صلاة، الصلاة في فلاة. ولذا كان يحرص كثير من المسافرين والأخيار إذا كانوا في يمرون بفلاة أن يجعلوا صلاتهم في الفلاة، ويخرجون يصلون في الفلاة اغتناما لهذا الأجر ومضاعفة أجر من يصلي في الفلاة. فإذا صلى بالأذان والإقامة صلى معه ملائكة كثير، وإذا صلى بأرض فلاة كما عندك يقول ابن المسيب، إذا من صلى بأرض بلاد صلى عن يمين ملك وعن شمال ملك، الملكان صلى معه ملكاه اللذان يرافقانه في أحواله كلها، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن يمين وعن الشمال. فإذا صلى صلى يا معه، لكن إذا أذن وأقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال، أي أعداد كثيرة، فيحصل ثواب عظيم، فيغتنم صلاة الفلاة في حين يتسنى له الصلاة في الفلاة والأرض الصحراء والقاحلة وحيث لا يوجد أحد من الناس. و ما تقدم من العذر بالريح يتقيدها الشافعي والمالكية بالليل، وقالوا أنه يقول المؤذن الصلاة في الحكم إن كانت الريح بالليل لا بالنهار، ولكن إذا كانت الريح بالنهار مما يستطاع معه الحضور بيسر فلا يقولها، وأما لو اشتدت الريح ولو كانت بالنهار إذا كان تودي كل مار وتدفها في المسألة، ولكن في الغالب مضوع على الغالب أنه لا يكون الريح عذرا إلا بليل، شدة الريح ليلا يقولون. فإذا أذن وأقام الصلاة أو قام تصلى وراءه من ملائكته أمثال الجبال، ولذا اختلف أهل العلم في هل هي أفضل من الجماعة في غير الفلاة إذا صلى بأذان وقاموا في الفلاة، وهكذا لأنه تزكو الصلاة بكثرة المصلين وحول أمثال جبال من الملائكة. كان لا يزيد على إقامته في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول لما الأذان والإمام الذي يجتمع إليه الناس مذهب عبد الله بن عمر، سمعت مذاهب الأئمة في الأذان في السفر، وإن كان لا يترتب عليه صحة الصلاة. وجاء عن عروة أنه قال ابن هشام إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. فإذن الأذان مشروع للصلوات المفروضة سواء في حال الحضر أو السفر والجماعة وحتى المنفرد وحده، وإلا جاء في قول عند المالكية أنه للفائتة لا يؤذن أو يكره الأذان للفائتة. وكذلك ما يقول بعضهم أنه لا أذان في الحضر للمنفرد، والمعتمد غير ذلك عند الأئمة. إذن فالأذان لما فات من الصلوات لا يقول به المالكية، وغيرهم هل يؤذن للفائتة الواحدة عند الأئمة الثلاثة عليهم رضوان الله تعالى، عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لما جاء معنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الصبح وما مر بلال أن يؤذن بعد طلوع الشمس، فمر أن يؤذن ومر أن يقيم عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل في وقت الـ وقتها. قال فأذن بلال بالصلاة فصلى صلاة ركعتين ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم. فإذا كان عنده عدد من الفوائد عدد صلوات فاتته فيريد أن يصلي لها فيصليها فيسن أن يؤذن فيسن أن يؤذن. نعم. قال الشافعية والحنابلة للأولى والباقيات يقيم لا. قال الحنفية لكل صلاة يؤذن ويقيم لكل فرض فائت يؤذن ويقيم. وعند الشافعية والحنابلة أنه الأذان واحد للصلاة الأولى ثم ما بعدها يقيم 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 لا سنتين أو ثلاث سواء. إذن علمنا مشروعية الأذان والإقامة للفرد والجماعة في سفر والحضر. وذكر عن مالك يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب بل وفيه إذا كان إذن حتى يمشي امتداد الصوت إلى مكان أكثر يبتدي الأذان بمكان وينهي بمكان فيصير المكان هذا كله وصله صوت أذانه. وهكذا كان بعض شيوخنا إذا كان في السفر يحرص على الصلاة في الصحراء ويحرص على الأذان وهو في السيارة ويفتح زجاج سيارة كان مقفل ويؤذن من شأن تشهد له المناطق فيقول يمر على أماكن كثيرة وأشجار كثيرة وأحجار كثيرة ففي مدة الأذان تقطع السيارة عدد من الكيلومترات فيقول كلها تشهد لي ثم يخرج في الصحراء ويصلي. وهكذا الراغبون في الثواب وتجار الآخرة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك ينبغي أن لا يؤذن إلا وهو قائم وإن كان يصح أن يؤذن قاعدا لكن الأفضل أن يقوم ويؤذن وهو قائم. قال في المدونة لما عند الإمام مالك يقول لا يؤذن القاعد وجاء عند لا بأس أن يؤذن القاعد فهو خلاف السنة. وكذلك الراكب الراكب ما يكون إلا قاعد فيؤذن ولكن ما يقيم وهو راكب لأن اللي قام متصل بالصلاة والصلاة وما بتقعه على الدابة فلا بد يخرج من نسبة للفرض إنما يصلي على الدابة صلاة النافلة وهو مسافر. ومما يستحب للمؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه حال الأذان وهما السبابتان فيجعلهما في صماخ الأذنين في خرق الأذنين لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بذلك وقال إنه أرفع لصوتك أيوة. فيؤذن وأصبعاه في أذنيه. ومر أيضا معنا كلام مالك أنه يجوز أن يكون المقيم غير المؤذن ولكن الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم وهذا مستحب. وجاء في الحديث كنا أشرنا إليه في حديث زياد بن الحارث ذي لما حين أذن بلال أذن زياد بن الحارث الصدائي بعدين جاء وقت الصلاة فأراد سيدنا بلال أن يقيم فقال الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صدا قد أذن ومن أذن فهو يقيم إن أخا صدا قد أذن هذا صدا ومن أذن فهو يقيم. فهذا هو المستحب والأفضل أن يكون المتولي الإقامة هو الذي تولى الأذان وإن كان يجوز أن يؤذن غيره. ويقول أيضا الحنفي إذا كان يؤذن لنفسه وليس معه أحد يصلي فلا بأس أن يؤذن وهو قاعد. والله أعلم. رزقنا الله الإيمان والقيم التوفيق والاستقامة وتحب الكرامة ودفع عنا الآفات وأصلح أحوال الغفيات وبلغنا الأمنيات ورعانا بعناية بالظهر الغفيات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.